بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقسم العلماء السموم المعروفة عادة إلى ثلاثة أقسام. هذه السموم الفتاكة التي تفضي وتؤدي إلى الموت أو الانهيار السريع، يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها هي تلك السموم القاتلة التي تمزق وتحرق الأجزاء التي تصل إليها من الجسم بمجرد تعاطيها أو تناولها، وذلك كالسم المعروف بالسليماني. والقسم الثاني منها هي السموم المهيجة كالزرنيخ مثلا، وهي ذات تأثير مهيج على المعدة والأمعاء. والقسم الثالث منها هي السموم المخدرة، وهي ذات تأثير تخديري على المخ والأعصاب كالحشيش والإفيون وغيرها، وهي ما تعرف اليوم بل ومن قبل على تسميتها بالمخدرات. ولم تكن هذه المخدرات وليدة اليوم، وإن كان هذا العصر شهد تطورا رهيبا مذهلا في انتشارها وترويجها واستخدامها في كافة الأغراض. لم تكن المخدرات وليدة اليوم، بل لقد عرفها منذ آلاف السنين. وقد ذكر المتحدثون عن المخدرات أن بعض الشعوب الشرق الأدنى عرفوا الأفيون منذ نحو 3500 سنة كما يقولون، وكانوا يسمونه نبات سعادة ويستخدمونه في بعض الأغراض الصحية، أو يعطونه لأطفالهم لمنع إفراطهم في البكاء أو ما أشبه ذلك. أما استخدام هذه المخدرات وتحول هذا الأمر إلى ظاهرة عامة، فلعل أول ما عرف ذلك في العالم الإسلامي على الأقل هو ما قام به الحشاشون، وهم طائفة من المتصوفة ذات تأثير خطير في العالم الإسلامي في تاريخ المسلمين، وهم أصحاب قلعة الموت على بحر الخزر. فكانوا يتعاطون المخدرات والحشيش بالذات للتأثير على أتباعهم، حتى كان الحسن بن الصباح زعيمهم إذا أراد أن يعاقب شخصا من أتباعه فإنه يمنع عنه الحشيش أياما معلومة، ويعتبر هذا من التعذيب والتأديب لهذا الإنسان التابع له. وقد عرفت هذه الطائفة باسم الحشاشين في التاريخ، وهناك دراسات مستفيضة عن الحشاشين ودورهم وأعمالهم، وخلاصة الكلام فيهم أن هؤلاء الحشاشين كانوا عبارة عن جماعة إرهابية تخريبية جعلت العنف والقتل والإرهاب سياسة لها، وهي من الباطنية الملحدة. وقد حاولوا اغتيال البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي مرارا لكنهم باءوا بالفشل، وقد ذهب ضحيتهم عظماء ووزراء كبار، من أبرزهم نظام الملك الوزير العباسي المشهور، وكان لهم في ذلك خطط كبيرة لاغتيال الشخصيات المشهورة والزعامات البارزة وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن في المجتمعات الإسلامية. ثم جاء الاستعمار والاستعمار البريطاني وغيره إلى بلاد المسلمين وإلى غيرها من البلاد التي استعمرها، فحاول أن ينشر المخدرات فيها بصورة كبيرة لإدراكه ما لهذه المخدرات من تأثير في تبلد الأحاسيس واستسلام ضحاياها للأمر الواقع. فنشر الاستعمار البريطاني أنواع المخدرات في الهند وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، سواء عن طريق زراعتها كما في شركة الهند الشرقية، أو عن طريق ترويجها ونشرها، وبذلك انتشر القات في جنوب الجزيرة العربية، وانتشر الحشيش في سواحل الشام، وانتشر الكوكايين في مصر، وبعد ذلك انتشر الهيروين في فلسطين بجهود المستعمرين الذين حاولوا تخريب الشباب عن طريق نشر هذه المخدرات. والطريف أيها الأخوة أن جريدة المسلمون نشرت قبل عددين أو ثلاثة مقالا يتحدث عن أريل شارون السفاح اليهودي المشهور صاحب مجازر صبرا وشاكيلا، وهو يقول: إنني أتعهد بأن أحول هؤلاء الشباب الفلسطينيين الذين هم شباب الانتفاضة المباركة إلى مدمني مخدرات وإلى حشاشين إذا أعطي صلاحيات في ذلك. وهو يقترح أن يمنح صلاحيات لمقاومة هذا الأمر عن طريق نشر هذه السموم في أوساط الشباب المسلم الذي قام بهذه الانتفاضة. فالاستعمار يدرك خطر هذه المخدرات وأثرها البالغ في استسلام الشعوب وطواعيتها له، ولذلك لا يألو جهدا في نشرها بهذه الطرق وغيرها. لقد كانت المخدرات المنتشرة بين الناس هي المخدرات الطبيعية كالحشيش والأفيون والخشخاش والقات وغيرها، ومع أن هذه المخدرات لا زالت ذات انتشار بين الناس، إلا أنه قد نافستها في هذا العصر المخدرات الصناعية كالمسهرات والمنومات والمهدئات والمنشطات وعقاقير الهلوسة والمواد الطيارة التي تستخدم في كما يسمونها التشفير، ومنها مثلا المواد البترولية والغراء والأثير وغيرها. وكل هذه الأشياء لها رواج كبير وانتشار في أوساط متعاطي المخدرات. أيها الأخوة، من خلال هذه المقدمة البسيطة سريعة، يقولون البسيطة أنه استعمال لغوي غير صحيح، لأن البسيطة معناها مطولة، وأنا أريد أن أقول مختصرة. فمن خلال هذه المقدمة المختصرة غير البسيطة نلاحظ أمرين. الأمر الأول: كيف تطور استخدام هذه السموم من كونه حالات فردية نادرة قليلة إلى كونه ظاهرة عامة منتشرة أصبحت اليوم هي الهم الأكبر لدى جميع دول العالم. فما من دولة إلا وهي تنادي بحرب المخدرات، حتى تلك الدول التي تتغاضى عن مروجي المخدرات وصانعيها وزارعيها فإنها تعلن حربها للمخدرات. والمؤسسات العالمية الكبرى كالأمم المتحدة وغيرها توجد لجانا خاصة لمكافحة المخدرات والقضاء عليها، وللمسلمين نصيبهم من هذا الأمر، فإن تضررهم بانتشار هذه المخدرات هو أعظم من تضرر أي شعب آخر، لأنهم أمة يقوم وجودهم على أساس الإيمان والإسلام والالتزام الأخلاقي والسلوكي، فضررهم من انتشار هذه المخدرات هو أعظم من ضرر غيرهم من الشعوب الأخرى. أقول نلحظ كيف انتشرت وتطورت هذه المخدرات من كونها ظاهرة فردية قليلة إلى كونها ظاهرة عامة، ثم نتذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في بطنه يعني يطعن فيها يجأ فيها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا نجد هذا الوعي الشديد على من يقتلون أنفسهم، سواء بالانتحار من خلال السقوط والتردي من القمم الشاهقة والمباني المرتفعة، أو من خلال قتل أنفسهم بالنار والتكاثين وغيرها، أو من خلال قتل أنفسهم بهذه المخدرات التي يتعاطونها بأيديهم طوعا واختيارا. والوعيد جاء رهيبا كبيرا، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكل إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر حين يسمع هذا الحديث تصيبه قشعريرة من هذا الوعيد العظيم في الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، وهو وعيد يوحي بأن متعاطي هذه السموم الفتاكة المؤدية إلى الموت يتعاطونها في نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا. وهو وعيد شديد، لا أتصور وعيدا أعظم منه. وينبغي أن نبكي هذا الوعيد بهيئته وهيبته وجلاله وتأثيره، كما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مع أننا نعلم جميعا أن معتقد أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه أن مرتكب المعاصي والكبائر لا يخرج من الإسلام وإن وقع فيها ما دام يعترف بأنها محرمة، فهو مسلم مهما ارتكب من المعاصي والكبائر والموبقات، فلا يخرج من الإسلام بهذه المعاصي. لكن بقاء هذا الوعيد على هيئته أبلغ في النفوس وأقوى في التأثير. الملاحظة الثانية في العرض السابق هو ملاحظة الدور الخطير الذي يقوم به أعداء الأمة المسلمة من الداخل والخارج في تهويد المخدرات. فنحن لاحظنا دور الاستعمار مثلا في نشر المخدرات في أفقاع العالم الإسلامي، في الجزيرة، في مصر، في الشام، في الهند وفي غيرها. وكان الاستعمار يضحي بالشيء الكثير في سبيل فرض هذه المخدرات ونشرها بين الناس، حتى انه قام بين بريطانيا والصين حرب مشهورة باسم حرب الافيون، تحاول فيها بريطانيا بالقوة ان تفرض على الصينيين السماح بدخول هذه المخدرات الى بلادهم، وفعلا اذعنوا الى بعض هذه المطالب. وهذا يؤكد لنا ان قضية المخدرات ليست قضية محلية كما يحاول أن يفسرها بعض الناس، بل هي قضية عالمية. وما العصابات المشهورة في العالم والتي تتبنى ترويج المخدرات ونشرها كعصابات المافيا وغيرها عنا ببعيد. وفي مجلة في جريدة المسلمون أيضا الصادرة في يوم الجمعة القادم سوف ينشرون تحقيقا كما ذكروا عن دور هذه العصابات في نشر ألوان المخدرات لشباب الجامعات في مصر وغيرها. وكذلك دور الأعداء الداخليين الممثلين في أوساط المجتمع الإسلامي، كما لاحظنا دور الحشاشين المتصوفة في نشر هذا المخدر بين المسلمين، واستخدام ضحايا المخدر في أغراض أخرى، في أغراض سياسية، أغراض تخريبية، إخلال في الأمن، قتل، سفك دماء، ترويع للآمنين إلى غير ذلك. أيها الإخوة، وأنتقل بعد هذه المقدمة إلى الحديث عن التربية الوجدانية وأثرها في مقاومة المخدرات وحماية الفرد والمجتمع منها. أخوتي الكرام، أستميحكم العذر لأعرض عليكم بعض القصص التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل عمليا على أثر التربية الوجدانية، وربما يكون الوقوف أمام قصة أو حادثة أبلغ من كلام طويل عريض في بيان أثر التربية الوجدانية على الفرد والمجتمع. فأذكر لكم مثلا حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن 3 نفر من بني إسرائيل أواهم المبيت إلى غار، فماتوا في هذا الغار، فانطبقت عليهم صخرة فلن يستطيعوا الخروج. فقال بعضهم لبعض: تعلمون أنه لن يخرجكم من هذه الصخرة، من هذا الغار، إلا أن تدعو الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقام الأول وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مانا، وإنه نآبي طلب الشجر يوما، يعني ابتعد وهو يرعى غنمه، فلم يأوي إلا بعد مضي هزيع من الليل، فلما جاء ليسقي والديه وجدهما نائمين، فوقف عند رؤوسهما لا يريد أن يوقظهما رحمة بهما وشفقة عليهما، ولا يريد أن يسقي صبيانه وأولاده قبل والديه. قال: والصبية يتضاغون، يعني يبكون ويصيحون من الجوع. قال: فما زلت كذلك حتى برق الفجر فاستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الآخر وقال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت من أجمل النساء، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وقد أردتها على نفسها فامتنعت مني، حتى احتاجت يوما فجاءتني تطلب مني مالا، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فلا ترسل بالله عز وجل، وأنه لا يجوز له أن ينتهك ما حرم الله عليه. قال: فقمت من عندها وأنا أشد ما أكون شوقا إليها وحبا لها، وتركت الذهب لها. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج أيضا. فقام الثالث وقال: اللهم إنك تعلم أنني استأجرت أجيرا أو استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم غير أجير واحد، فإنه لم يأخذ أجره وكأنه تقال لهذا الأجر، فغضب وتركه. قال: فنميته له حتى جاءني يوما وقال لي: يا فلان اتق الله وأعطني أجري. قال: فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد فهو لك، وقد نما أجره وزاد حتى صار هكذا واديا من الإبل وآخر من البقر وثالث من الغنم وجمع من العبيد الأرقاء. قال: فلا. فقال لي: اتق الله ولا تسخر بي. فقلت: إني لا أسخر بك. قال: فاستاقها كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: ففرجت الصخرة وخرجوا يمشون. ما هو الدافع الذي جعل هذا الرجل يقف على رأس أبويه وهما نائمان لا يشعران به، ولا يسقي أطفاله الصبيان الصغار وهم يبكون من الجوع حتى يبرخ الفجر فيستيقظ والداه ويشربان قبل أطفاله؟ إنه ولا شك شعور الإيمان، الشعور بأن الله عز وجل رقيب عليه مطلع، فلا يعمل إلا ما يرى أنه أقرب إلى الله عز وجل، أقرب له إلى الله عز وجل. وما الذي جعل الآخر يقلع عن المعصية وقد أصبح قاب قوسين أو أدنى منها؟ وقد تهيأت له سبلها وأسبابها، وأصبحت هذه المرأة في متناوله، والدوافع موجودة، ومع ذلك يقوم وهو أشد ما يكون رغبة وشوقا، إنه الإيمان بالله عز وجل وخوف منه. وما الذي يدفع ذلك الرجل الثالث إلى أن يحتفظ بمال رجل أجنبي قد يعود أو لا يعود؟ بل ولا يزيد على الاحتفاظ به، إنما يشتغل في تنميته حتى يصبح أودية من الإبل والبقر والغنم والرقيق ثم يسلمه له. لا شك أنه دافع الإيمان، وأنه يحس أنه يتعامل مع الله عز وجل حين يتعامل مع الناس، فالله تعالى مطلع عليه، محاسبه على كل ما يأخذ وكل ما يذر. ولذلك كان الإمام أحمد ومن قبله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يتمثلون بهذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فالمؤمن يشعر بأن الله عز وجل رقيب عليه حتى في حال خلوته وبعده عن أعين الناس. المثل الآخر هو قصة ماعز بن مالك الأسلم، وقد رواها أيضا الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. وخلاصة هذه القصة أن ماعز بن مالك رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالشاب يأتي مرة أخرى وهو شاب مسؤول العضلات قوي، فيقبل على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فيعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام المرة الثانية، بل يصرفه ويقول: ويحك، استغفر الله وتب إليه. فيأتي للمرة الثالثة: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. ورابعة: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعترف على نفسه 4 مرات بالزنا، قال: أبك جنون؟ قال: لا. فقال: أحصنت؟ تزوجت؟ قال: نعم. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته فأخبروه أنه رجل ليس فيه جنون ولا شيء، وإنما هو وقع في ذنب يرى أنه لا بد له من الخروج منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم وأقيم عليه الحد، وزكاه عليه الصلاة والسلام، وبين أنه تاب إلى الله عز وجل. وأعجب وأغرب من قصة ماعز قصة الغامدية الجهنية التي رواها مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فعاملها عليه الصلاة والسلام كما عامل ماعزا من قبل، وحاول أن يصرفها، فقالت له: يا رسول الله، كأنك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا، لا مجال للتردد ولا للشك، فأنا الآن حامل من الزنا. وهي بذلك تدرك أي مصير يسوقها إليه هذا الاعتراف، وهي امرأة ونحن نعلم ما في جبلة المرأة من الضعف، فتعترف على نفسها بهذا الاعتراف. العجب كل العجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين علم أنها حامل قال لها: أما لا فاذهبي حتى تلد. فذهبت، وبين حملها وولادتها 9 أشهر في الأحوال الطبيعية. وقد نتصور أن الإنسان أحيانا إذا وقع في المعصية يكون الندم شديدا، لكن إذا مضت عليه أيام وليالي فإن الندم يبدأ يخف، ويبدأ كما يقولون في العد التنازلي تدريجيا، حتى ربما يضعف عنده إلى حد بعيد. هذه المرأة على رغم مضي 9 أشهر لا زال الندم والخوف من الله عز وجل يؤرق قلبها ويخض مضجعها. فتأتي بعد الولادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبيها، وتقول: يا رسول الله، هذا قد ولدت. فيقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تفطنيه. وتذهب بصبية، وربما كان بين ولادته وفطامه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبعد سنتين وقبل السنتين 9 أشهر يرى الخوف من الله عز وجل والخوف من عقاب الآخرة يخلق بال هذه المرأة، فتأتي بعد 2 سنين و9 أشهر من الجريمة وقد حملت هذا الصبي معها وفي يده كسرة خبز وفي يده كسرة خبز، وهي تقول هذا يا رسول الله قد فطمته، يعني لماذا تضع في يده كسرة خبز؟ لتقول للرسول عليه الصلاة والسلام فعلا هو مفطوم الآن وقد استغنى بأكل الخبز وغيره عن اللبن، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فترجم ويقام عليها الحد، فحين يتناولها أحد الصحابة بالسبت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكة لغفر لها، وفي اللفظ الآخر لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذه التربية الوجدانية، هذه التربية الإيمانية، وليست الكلام الفارغ الذي قد نتبجح به في الصباح والمساء وفي كل ميدان، التربية الإيمانية التي تجعل المرأة تقلق من جريمة وقعت فيها منذ 2 سنين و9 أشهر فلا ترضى إلا بأن يقام عليها الحد، وهي تعلم سلفا أي حد سيقام عليها، إنه الرجم، وما دمنا بصدد الحديث عن المخدرات فلنأخذ مثلا آخر من أحوال الجيل الأول في قوة الوازع الإيماني عندهم يتعلق بموضوع الحديث، ألا وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان يسقي نفرا من الأنصار الخمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة هو زوج أم فليل وهي أم أنس بن مالك، فهو زوج أم أنس، فكان أنس شابا صغيرا يخدمهم ويسقيهم الخمر قبل أن ينزل تحريمها، وهم مجموعة من الأنصار في منزل أبي طلحة، فبينما هم يتعاطون كؤوس الخمر إذا هم يسمعون مناديا يصرخ في شوارع المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، فحينئذ لم يحدث من هؤلاء أن قالوا نريد أن نتأكد ونتثبت من صحة المعلومات، ولم يحدث منهم أن قالوا هذا المجلس الآن مضى ونكمل ما فيه ثم نتوقف، بل أراقوا الخمور في الحال وأمروا أنس فأراق الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمور. مجرد بيان يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ إلى المسلمين كافة، يحدث منهم أن يريقوا الخمور في ساعة واحدة في لحظة واحدة حتى تجري منها شوارع المدينة من كثرة ما أريد، وهذا يدل على مدى انتشارها في ذلك المجتمع وتعاطيها عندهم بحيث تجري منها الشوارع، ويدل على مدى تغلغلها، وكلنا نعرف كيف كانت الخمر في حياة العرب في الجاهلية، وإذا كان الناس يقولون الشعر ديوان العرب فاقرأ أشعار الشعراء الجاهليين وانظر كيف يتغنون بالخمر، بل اقرأ أشعار الشعراء الإسلاميين وانظر كيف كانوا يتغنون بالخمر في حال جاهليته. هذا حسان مثلا رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في همزيته عن الخمر حين كانوا يشربونها في الجاهلية، يقول ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وهذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه يقول عن الخمر، ولعل هذا كان في حال جاهليته، إذا مت فادفني إلى جنب كرمته تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. والشاعر الجاهلي يقول فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يعني هو يسكر فيعيش في أحلام وخيالات أنه رب الخورنق والسدير، وهي قصور معروفة لملوك العرب، فهو إذا سكر خيل إليه أنه من الملوك وأن الدنيا في يده كما قال حسان فتجعلنا ملوكا. وكل شعراء الجاهلية لهم قصائد خاصة تسمى الخمريات أو غالبها، هي تغلي بالخمر وبيان مدى تغلغلها في المجتمع العربي آنذاك. ومع هذا كله كل ما في الأمر أنه يأتي بيان يعلن من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الخمر قد حرمت فتراق في شوارع المدينة، حتى إن من كان الكأس في يده منهم كان يريقه، وحتى إنهم لم يكتفوا بإراقة الخمر بل أمروا أنس أن يكسر جنان الخمور وأوانيها، بل من كان الخمر في فمه فإنه يبزقه ولا يشرب. وأعجب من ذلك أنهم بدأوا يفكرون في من ماتوا والخمر في أجوافهم قبل أن ينزل تحريمها، فقالوا قد مات أقوام وهي في أجوافهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فبين أنه لا جناح على هؤلاء الذين ماتوا والخمر في أجوافهم ما دام ذلك كان قبل منعها وتحريمها. من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا دور وأثر الوازع الإيماني والتربية الوجدانية على الفرد وعلى المجتمع في الوقاية من هذه المخدرات. أيها الأخوة، إننا نجد أن دول العالم اليوم وهي تتنادى لحرب المخدرات قد فشلت في ذلك فشلا كبيرا إلى حد كبير، وبقدر ما تقدمت الوسائل في اكتشاف المخدرات تقدمت الوسائل في تهريبها أيضا، وتفاني من يهربونها في هذا السبيل حتى إنهم يبذلون مهجهم وأرواحهم من أجل تحصيل هذه المتعة أو من أجل المكسب المادي أو من أجل التخريب أو لغير ذلك. ونحن نجد أن في الإسلام للمسلمين إمكانية كبيرة جدا للقضاء على هذه المخدرات من خلال إثارة وإحياء التربية الوجدانية في نفوس الناس. فمثلا الحديث عن حكم الإسلام في هذه المخدرات والوضوح في ذلك بشكل جيد هذا من القضايا المهمة. وقد يقول قائل: وهل يجهل أحد حكم المخدرات؟ فأقول نعم، وقد دلت الإحصائيات والدراسات المتنوعة على أن عددا غير قليل ممن يتعاطون هذه المخدرات قد يجهلون حكمها في الشريعة الإسلامية. فقد ذكر سعد المغربي في دراسة إحصائية له في مصر أن الغالبية العظمى من متعاطي الحشيش يعتقدون أنه غير محرم أو غير مكروه من ناحية الشريعة الإسلامية. وفي دراسة أخرى لمصطفى سويس في مصر أيضا ذكرت هذه الإحصائية أن 62 من متعاطي الحشيش يعتقدون أنه غير محرم ولكنه مكروه فقط، 62% منهم يعتقدون أنه مكروه فقط، و12 منهم يقولون أن تعاطيه محرم، و26 منهم بالمئة يعني يقولون أنه غير مكروه ولا محرم أيضا. إذن حوالي 88% من متعاطي الحشيش في إحدى الدول الإسلامية يعتقدون أن الحشيش غير محرم. وبالتأكيد أن هذه النسبة تختلف من بلد إلى آخر بحسب قوة الوعي الإسلامي وبحسب انتشار العلم الشرعي وجهود العلماء والدعاة والمصلحين في التحليل من هذه الأخطار. فبالتأكيد مثلا أن النسبة ستختلف كثيرا لو كانت الإحصائية في هذه البلاد، لكن أيضا الجهل موجود في كل مكان. وقبل أيام كان أحد الأشخاص يحدثني عن مشكلة تتعلق بتعاطي الخمر، وأن أحد الأشخاص يقول وهو يشرب الخمر إنها ليست بحرام، وغاية ما في الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فأنا أريد أن أشربها في الدنيا حتى لو لم أشربها في الآخرة، فإنني إذا دخلت الجنة ولو لم أشرب الخمر يعني ليس هناك مشكلة، هكذا يقول. ونحن نعلم أن الإسلام في موقفه في هذه القضية واضح وصريح، فإن الله عز وجل صرح بأن الخمر رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها وبين أن فيها إثما كبيرا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكثير من الناس إما أنهم يجهلون الحكم أو يتجاهلون ويحاولون أن يلتبسوا المسوغات والمبررات لأنفسهم للوقوع في هذه المعاصي. فلا بد من القيام بجهود تربوية ومحاولة توعية الناس بموقف الإسلام الصريح من هذه القضايا حتى من التدخين فضلا عن الخمر وغيره من المخدرات، لأن الأمور يجر بعضها إلى بعض. القضية الثانية أهمية التركيز على الأضرار الدينية الناتجة عن تعاطي المخدرات. فإننا نجد مثلا أن الخمر في الشريعة كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر هي ما خمر العقل، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة كما في الحديث الصحيح. وقد ورد في حديث آخر له طرق كثيرة أن من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، أن من شربها لم تقبل أو بخست صلاته أي نقصت 40 يوما. والله عز وجل في كتابه بيّن أنها إثم وأنها رجس من عمل الشيطان. فأعظم ضرر يرتكبه الإنسان المتعاطي للمخدرات هي الوقوع في هذه المحاذير الشرعية. وقبل قليل سمعتم عقوبة من مات من جراء تعاطي هذه المخدرات. فتوعية الناس بالأضرار الدينية قضية مهمة. ويترتب أيضا على الأضرار الدينية أن يكون هناك حديث مع متعاطي المخدرات عن مثلا أثر المخدرات في ترك الصلاة، أثر المخدرات في عقوق الوالدين، أثر المخدرات في عدم القيام بالواجبات تجاه الأولاد والأطفال والزوجات والجيران وغير ذلك، وانسلاخ الفرد من المجتمع، أثر المخدرات في الأضرار الصحية. والإسلام جاء بتحريم كل ما يضر الإنسان ضررا محققا في صحته، لا ضرر ولا ضرار. أثر المخدرات في الناحية الاقتصادية، والله عز وجل نهى عن الإسراف، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالك حين يكون الإسراف في أمر هو محرم في الأصل. فتوعية الناس بالأضرار الدينية والشرعية المترتبة على تعاطي المخدرات هي من القضايا المهمة أيضا. والأمر الثالث هو العمل على إحياء الإيمان في النفوس، بحيث لا تكون هذه القضايا مجرد حملات تتعلق بالمخدرات فقط، بل تجند جميع الأجهزة والمؤسسات والجمعيات والجهود لتربية الناس تربية إسلامية، بناء الإيمان في قلوبهم، ربطهم بالله عز وجل، بحيث يتربى الإنسان على حب الله والرغبة فيما عنده والخوف منه. وإننا جميعا لا نتردد ولا نشك، بل إنني أقول حتى غير المسلمين لا يترددون في أن الشخص والإنسان إذا آمن بالله عز وجل وآمن باليوم الآخر وأدرك أن هناك جنة ونار، وعرف بعد ذلك كل أن هذا العمل محرم، أن هذا سيكون من أقوى الدوافع له على تجنبه، أو علم أن هذا واجب سيكون من أقوى الدوافع على فعله. فلا بد أن تتضافر جميع هذه الأجهزة في توعية الناس وإحياء الإيمان في نفوسهم. الإعلام مثلا له دور كبير في ذلك من خلال مؤسسات، من إذاعة وصحافة وتلفزة وكتب ووسائل مختلفة، التعليم من خلال المؤسسات والمدارس والمعاهد وغيرها، الصحة، رعاية الشباب وغير ذلك من المؤسسات ذات العلاقة والارتباط بالمجتمع عموما وبالشباب خصوصا. لا بد أن تجند جميع هذه الأجهزة في هذه الحرب في إحياء لمن في النفوس، وجعله هو الوازع الأكبر في وقاية الفرد والمجتمع من هذه المخدرات. دراسات عديدة، ومن أجملها دراسة كتبها الدكتور عبد الرحمن المصيصر بعنوان الشباب والمخدرات في الخليج العربي، وهي دراسة مفيدة ورائعة. ذكر أن من أسباب انتشار المخدرات وتعاطيها الصراع والتناقض الذي يعيشه الشاب داخل المجتمع، جهة تبني وجهة أخرى تهدم ما بنت تلك الجهة. نحن بحاجة إلى أن نربي الشباب على أن يكون اتجاههم واحدا، بحيث إن كل وسيلة تؤثر في الشباب في جرهم نحو إشباع غرائزهم بطريقة غير صحيحة، مثلا في إبعادهم عن معالي الأمور، في شغلهم بالتوافه من القضايا، في إضعاف الإيمان في نفوسهم، في تقوية دوافع المراهقة عندهم، أنها لابد أن تتوقف وتشترك جميع الأجهزة في بناء الشباب. ليس من مصلحة الأجيال أن يقرأ ويدرس مثلا في المدارس عن تحريم النظر مثلا إلى المرأة الأجنبية، تحريم أو تدرس المرأة مثلا تحريم كشف وجهها، ثم يجد أن المرأة مكشوفة أمامه، بل ومتبرجة، بل وبصورة مثيرة وفاتنة في وسائل ومجالات كثيرة. فحينئذ يشعر الشاب بتناقض كبير بين ما يدرس ويسمع ويتعلم وبين ما يواجهه في الواقع، ويصعب على الشاب بل حتى الكبير في كثير من الأحيان يصعب عليه أن يوفق بين هذا التناقض، وهذا قد يوجد للأمة الإسلامية أجيال الله أعلم بحالها، أجيال مهزوزة لا تنفع في دين ولا تنفع في دنيا. فلا بد من القضاء على التناقض الموجود في المجتمعات الإسلامية وتوحيد الاتجاه في بناء أجيال إسلامية صالحة تخدم الأمة وتحمل راية الإسلام، وهذه الأجيال هي التي سوف تقوم بالتصنيع، هي التي سوف تقوم بخدمة المجتمعات، هي التي سوف تتحمل الأعباء والمسؤوليات، هي التي سوف تقود الأمة الإسلامية إلى الحضارة والعز والتقدم والنصر والتمكين. الحديث كما يقولون ذو سجون، ولعل فيما ذكرت كفاية، وأعتذر إليكم عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا صغير الشيخ على حال المساء الطيب والبارك ان شاء الله، وشكرا الله سبحانه وتعالى لكم مكتوبه على ما تضمنه الحديث من المعالم تقريا ثانيه. نسال الله ان يوفقنا لادراك قيمتها والعمل بها. عندنا بعض الاسئله التي تصل من بعض الاخوه، ولكن أحب أن أؤكد المبدأ الذي التزمنا به منذ البداية من بداية هذه الدورة، قضية الحوار المباشر والمناقشة المباشرة والأولوية والأفضلية لمن يرغب في القيام بهذا الدور. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الإسلام في بعض العقاقير النسبة للملل والنعاس على الرغم أنه غير مخدر ولا مسكين؟
هنا قاعدة عامة صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفكر أو مفكر، فكل شيء يحدث السكر فهو محرم بغض النظر عن اسمه، قد تتنوع المسميات والأسماء لكن القاعدة لا تتغير ولا تتنوع. وكذلك الأشياء التي تحدث الكتور والخمول في البدن فهي محرمة أيضا، وبناء على هذه القاعدة فإن الإنسان يستطيع أن يحكم على أي عقار جديد بحسب ما تقتضيه هذه القاعدة. ومن الصعب أن أتكلم في هذه النقطة الخاصة التي أثارها السائل، لأنني ما أعرف بالضبط ما هذه العقاقير، ما تركيبها، ما أثرها، هذا كله يحتاج إلى تثبت ومعرفة واضحة، لكن القاعدة معروفة.
هذا سؤال من أخ يخبرك يا قضية الشيخ أنه في الله، ويقول ذكرت في حديثك في حديث يحدثكم أن من قتل نفسه بالسم فهو يتحداه في النار، حدثتم في ذلك من مات بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين.
أحبك الله كما أحببتني فيك، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا جميعا متآلفة متحابة فيه، فإن المحبة في الله من أرقى وأثنى درجات الإيمان. ويكفيك أيها المسلم فرحا وسرورا قول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. والحديث رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. والله عز وجل ذكر أن الأخلاء في يوم القيامة تنقلب خلتهم إلى عداوة إلا المتقين. فينبغي أن نفرح بالسحاب في الله عز وجل، ونحرص على تعميق وتدعيم روابط المحبة فيما بيننا، فهي الواحة التي يستظل بها الإنسان في هذه الصحراء، صحراء الحياة الملتهبة. أما الحديث فهل يدخل في من مات بسبب الدخان التدخين؟ الذي يظهر لي بادي الرأي أنه لا يدخل فيه، لأن موته بسبب التدخين إنما يحدث بعد فترة طويلة، ولذلك والموت أيضا بالتدخين ليس أمرا مؤكدا، وإنما هو يحدث أحيانا. ولكن لا شك أن المدخن له نصيب من عموم النصوص الواردة في ذلك، ويخشى عليه أن يكون واقع في شيء من هذا. أما نص الحديث فالذي يظهر لي بادي الرأي أنه لا يتناوله، والله أعلم.
هناك كذلك أكثر من سؤال عن يدور حول ما إذا أقيم على الحد الشرعي على الشخص الذي ارتكب جريمة السكر، سواء قبض عليه أو اعترف على ذلك بنفسه، هل هذا يكفي؟ هل هذا الحد كان العقوبة القوية؟
إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، مع أن الحدود كفارات لأهلها كما ورد في الحديث. ولذلك جاء في الحديث أن من شرب الخمر ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة. فالمدار على التوبة، المدار على التوبة. فإذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم وقعوا في شرب الخمر في الجاهلية، ولما أسلموا ونزل تحريمها تابوا فتاب الله عليهم. فمنهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم ومنهم ومنهم. أما إذا أقيم على الإنسان الحد ولم يتب، يعني جلد مثلا في الخمر ثم لم يتب بل ظل يتعاطاها سرا، فلا شك أن هذا لا يكفي. فإنه إذا قلنا إن الحد كفر شربته الأولى التي حد فيها، فإنه لا يكفر ما بعدها. وأما قول الإنسان يشرب اليوم ويجلد غدا ويقول يكفر عني، فالذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو قول قوي فيما أرى وله أدلة صحيحة، أن شارب الخمر إذا شرب أربع مرات يقتل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فاجلدوا، فإن شرب فاجلدوا، فإن شرب فاجلدوا، فإن عاد في الرابعة فاقتلوا. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن شارب الخمر إذا تكرر منه شربها فإن حده حينئذ القتل. أما كونه يشرب ويقول أجلد فيكون هذا كفارة لي، هذا يعني نوع من العبث.
Thank you.
جزاك الله خير. هذا الإيراد الذي ذكر الأخ يذكرني بطرفة حدثت في أحد الأماكن لما كان شخص أراد جلده في الخمر، فكان الناس كالعادة متجمعين حوله يشهدون الجلد، فلما جيء به كان يتلفت بشيء من عدم المبالاة ويقول يعني يجب أن تعلموا أيها الناس أني لم أجلد في يعني أمر محسن، ترى القضية خمر فقط، لا تظنوا أني واقع في جريمة، وهو بذلك يعني يهون ويبسط هذا الفعل أمام الناس، وهذا مشهود الآن فعلا. ونجد أن الخمر قل العناية بالتحذير منها مع أنها سبيل وباب إلى تعاطي المخدرات، ولذلك يعني لا أدري ما هو السبب في عدم العناية بتحذير الناس من الخمر وحمايتهم منها. قد يكون من الأسباب أن الناس دائما إذا جاء أمر غطى على غيره، كما قيل يعني فتن يرقق بعضها بعضا، فلما صار الناس أمام المخدرات وهي ذات مفعول بليغ في العقول والأجساد والأموال والأعراض والأفراد والمجتمعات، وقد تستخدم من قبل قوى عالمية في تسلل إلى المجتمعات، شغلت كثيرا من الناس عن التحذير من الخمر. وقد يكون من الأسباب كثرة وقوع الناس في الخمر، وهذا مسلك غريب، لأننا نجد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رأى كثرة وقوع الناس في الخمر ما تهاون فيها، وإلا قال مثلا نتسامح ونصدع عنهم، لأن القضية ما عادت قضية واحد ولا اثنين ولا عشرة، بالعكس أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الباب بين المسلمين وبين الفتن لما رأى وقوع الناس في الخمر ضاعف الحد من 40 وجعله 80، فكان الناس يجلدون في الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يجلدون شارب الخمر 40 أو نحو من 40 بالجريد والنعال وأطراف الثياب وغير ذلك. فلما جاء عمر رضي الله عنه ورأى وقوع الناس في الخمر جلد 80، فألحقه بأخف الحدود. فالواجب أنه مع كثرة بالشيء وانتشاره يزيد التحذير منه، وكذلك يعنى بتطبيق العقوبة على من يقع في هذه الجريمة. هناك في الشريعة الإسلامية باب واسع اسمه باب التعزير، وأوسع من استخدم هذا الباب هو الإمام مالك، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم إلى ترجيح رأي الإمام مالك في التعزير، وقد نصوا على أن التعزير يعني للإمام أو من يقوم مقامه، وقد يصل التعزير أحيانا إلى القتل في أمور لم يرد فيها نص، ولذلك قال بعض السلف عن المرابين قال والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابها، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح، أخذا من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. فقضية التعزير باب واسع بالإمكان استخدامه في علاج الأحداث والجرائم التي جدت أو تطورت وتغيرت واتخذت مجرى آخر غير ما كان معهودا عند الناس من قبل. هذا فيما يتعلق بنوعية العقوبة التي واجه بها مدمن ومروج ومهرب المخدرات وغيره من أصحاب الجرائم الأخرى. أما فيما يتعلق بالعذاب المعنوي فأنا كنت أفهم أن الأخ يقصد بالعذاب المعنوي ما يسمى بتوبيخ الضمير، يعني كون الإنسان الواقع في المعصية يشعر بالألم الداخل، وهذا موجود. ولذلك في إحصائية نشرها مجلس التعاون الخليجي في أحد كتبه، وهذه الإحصائية تحدثت عن سجن في بريدة للمخدرات، وأوردت إحصائيات معينة، وذكرت الإحصائية أن 79% من متعاطي المخدرات يشعرون بعد زوال مفعولها بالندم الشديد والألم والضيق، ويؤكدون أهمية العناية بالتوعية الدينية والإرشاد والتوجيه في إنقاذ هؤلاء المرضى مما هم فيه. وأرى أن موضوع الدوافع القلبية وتعذيب الضمير موضوع مهم يمكن الاستفادة منه لحد كبير، لأن الذي يتعذب يدل على وجود شيء من الإيمان، إذا أمكن إزالة الغبار عنه وتحريكه قد ينتعش وينتصر. وما لنا نستغرب ذلك ونحن نجد اليوم في مجتمعنا ونسمع يوما بعد يوم أعدادا غير قليلة من الشباب ممن وقعوا ضحية هذه المخدرات ثم تاب الله عليهم، تاب الله عليهم بسبب موعظة سمعوها أو آية سمعوها أو عبرة حصلت لهم أو ما أشبه ذلك. فالنفوس قريبة إذا وجدت من يخاطبها، يخاطبها بصدق، لأن الدين من ميزته أنه يصعب استغلاله. إذا ما كان حديثك عن القضية حديث جاد، يعني لو أردت تحرك الإيمان في ضمير شخص وأنت ضعيف الإيمان ما يتقبل منك، لأن فاقد الشيء لا يعطيك. لكن لو استطعت أن تجعل شخص فعلا يتحدث بإيمان وبصدق وبحرقة وجد القبول. ولذلك قال بعض السلف لأبيه وقد رأى أن أباه واعظا، أن أباه واعظ كبير يؤثر في الناس ويبكيهم، قال له: يا أبت ما لي أرى الناس إذا سمعوا إليك بكوا، وإذا سمعوا إلى فلان وفلان وفلان لا يتأثرون. قال: يا بني لا تستوي النائحة السفلى والنائحة المستأثرة. امرأة مثلا تموت، يموت وحيدها، فتبكي عليه بصدق وانفعال، كل من سمعها هش لها وتأثر. لكن امرأة يموت إنسان ولا يوجد في المجتمع من يبكي عليه، فيستأجرون امرأة حتى تبكي لقاء أجر معلوم، كل الناس يضحكون منها. فلا بد من إحياء الوازع الديني في نفوس الناس. كذلك لا بد من العقوبة، والعقوبة في عقوبة بدنية بالضرب بالحبس بالغرامات بغيرها، عقوبات يعني مادية. وفي عقوبات كما أشار الأخ يمكن أن نقول أن عقوبات نفسية، فأحيانا وقوف الإنسان أمام الناس أو التشهير به أو ما أشبه ذلك ذو وقع كبير في نفسه، وقد يردعه ويجعل على الأقل يستخفي بمعصيته أكثر مما يردع الضرب والجلد.
هل تستوى الإنسان الحد أم هل لا تستوى بتقول للغاق بالحد الشرعي عليه إذا ما ارتكب عن الموجب الحد الشرعي؟
إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل من جريمة ارتكبها ولم يكن لهذه الجريمة ترتب عليها حقوق للناس، فلعل الأولى به أن يستر على نفسه ويتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. ولذلك جاء في الحديث: هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وفي الحديث الآخر: من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فليستتر، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقد سمعتم ما فعله صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع الغامدية في ترديدهم بعد أن اعترفوا، لعلهم ألا يأتوا إليه مرة أخرى ما داموا قد تابوا إلى الله عز وجل. أما من يعرف عنهم الجراء على المعاصي والمنكرات والإقدام عليها ومحاولة نشرها في المجتمع، فأرى وجوب طرحهم وعدم سترهم، خلافا لأولئك الناس الذين وقعت منهم زلة ثم تابوا منها، فسترهم حينئذ أولى.
هذا اللقاء بهذا السؤال مرحبا بالشيخ. ذكرتم في معرض كلامكم أن مستكب الكبائر والمعاصي لا يخشى بشكل الإسلام مدى مسلم، ولكن اتفاق العلماء أو أغلب الحكماء هو دليل ذلك.
ليس أغلب العلماء بل كل أهل السنة والجماعة لا يخرجون فاعل المعصية من الإسلام. ولذلك يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي حديث أبي ذر قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فقد أطبق وأجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام بارتكاب هذه الكبيرة ما دام معترفا بتحريمها.